الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول محاكمات مدنية 2 لمؤلفه الدكتور أيمن أبو العيال، القسم الثاني من الوحدة التعليمية 9 بعنوان اعتراض الغير، تقدمة مبادرة ضوء بصوت أمل عنبر. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة، أي الصفحات من رقم 146 إلى رقم 154، وهذا يشمل الفقرات التالية: شروط الطعن باعتراض الغير، إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه، طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاعتراض، إضافة إلى التمارين الموجودة في نهاية الوحدة. ونبدأ بشروط الطعن باعتراض الغير. في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع، وهذا من النظام العام. ألف: الشروط الشكلية. 1- أن يقدم الاعتراض من ذي صفة، والأشخاص المقصودون بالمادة رقم 268 أصول محاكمات هم من لم يكونوا ممثلين في الدعوى السابقة ولا خصوما ولا متدخلين فيها، ويكفي لقبول طلب اعتراض مثل هؤلاء شكلا أن يثبت أنه لم يكن ممثلا في تلك الدعوة ولا خصما ولا متدخلا إلى جانب أحد الخصوم. فمصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعد الوارث ممثلا في الدعوة ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك، على أن تمثيل المورث وحضوره وإقراره بالدعوة يجعل الحكم ملزما للورثة بحسبانهم خلفا عام، وهذا يؤدي إلى عد الورثة ممثلين في الدعوة مما ينتفي معه تقديم الاعتراض، فهذا شرط من شروط قبول دعوى الاعتراض، وهو من متعلقات النظام العام، على أن المشرع في المادة رقم 268 أصول محاكمات أعطى الحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير. إذا مثل أحد الورثة التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر القرار مشوبا بغش أو حيلة، فإن اعتراض الغير لغش الوارث الذي مثل التركة يتفق مع قواعد المنطق السليم ومبادئ العدالة والإنصاف، لأنه ولأن كانت تجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة، إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير، ولا يعد ذلك استثناءً، لأن تمثيل التركة بأحد الورثة منوط بحسن نيته، كذلك ما نصت عليه المادة رقم 268، فإن للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام لا يقبل التجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على أحدهم إذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم، بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو الحيلة، ولهم ذلك بطرق الإثبات كافة، لأن المدين المتضامن يتضرر من حكم يصدر على المدين الآخر يلزمه بدفع الدين، لأنه يسمح لهذا الأخير أن يرجع على الأول بنصف ما ألزم به، كما يحق لكل من تقدم ذكرهم اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دافع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه، ولو لم يكن الحكم قد صدر بالتواطؤ أو بحيلة أو غش، ولا تقبل دعوى اعتراض الغير من الخلف الخاص إن كان السلف قد مثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه، إلا إذا أثبت الخلف الخاص أن السلف قد ارتكب التدليس ضد المعترض وتواطأ على مصالحه. ولمن مثل في الدعوة الأصلية بصفته نائبا عن الغير أن يباشر اعتراض الغير بصفته الشخصية. اثنان، أن يقدم الاعتراض على ذوي الصفة ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا، لابد من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوة الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم إلا إذا مثل الأطراف جميعهم، فاعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه، المحكوم لهم والمحكوم عليهم فيه، وهذا الشكل يتعلق بصحة الخصومة، وهو من متعلقات النظام العام، ويمكن للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ومن حق محكمة النقض إثارة ذلك تلقائياً. ثلاثة، أن يقدم الاعتراض ضمن الميعاد القانوني مرفقاً به الرسوم والتأمينات، للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم، المادة رقم 270 أصول محاكمات. فالطعن باعتراض الغير لم يقيده المشرع بمدة معينة، ولذلك يكون صحيحا في الشكل لمجرد وروده قبل سقوطه بالتقادم، مرفقا بما يوجبه القانون من رسوم وتأمينات. 4. يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت طائلة الرد شكلا، المادة رقم 269 أصول محاكمات. والآن ننتقل إلى الشروط الموضوعية. يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في إقامة الدعوى ابتداء، وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض، وأن تكون المصلحة قائمة وحالة، وشرط توافر المصلحة هذا من النظام العام. أما الضرر فيكفي أن يكون احتمال وقوعه مؤكدا، ومن المقرر فقها واجتهادا أن الضرر الذي يسوغ الالتجاء إلى اعتراض الغير إنما هو الذي يلحقه الحكم بحقوق قائمة بتاريخ صدوره لم يكن صاحبها خصما في الدعوة ولا ممثلا فيها، فيجب أن تكون حقوق المعترض قائمة وموجودة قبل صدور الحكم المعترض عليه لا بعده، حتى يكون اعتراضه مقبولا. إنما لا يكفي أن تكون المصلحة التي يستند إليها المعترض محتملة، وهذا الشرط من النظام العام أيضا، فالاحتمال شرط غير كاف لإقامة دعوى اعتراض الغير طالما أنه يشترط المساس بحق يعود للمعترض، وأن يكون القرار قد انتقض من هذا الحق. فمتى بني الحكم المعترض عليه على التدليس والتواطؤ ممن كان قد مثل المعترض ومس حقوقه، فإنه يعد في حالة التواطؤ من الغير الذين لا يمثلهم المعترض عليه، ويجوز اعتراضه على أساس حقه الذاتي في إبطال التصرف. إن توافر شروط اعتراض الغير وأسبابه يعدان من النظام العام، وينبغي بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير. ومن ضمن هذه الشرائط المصلحة والصفة بالتفصيل المتقدم. ننتقل إلى إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه. وورد في هذه الفقرة إن الاعتراض الأصلي يقدم باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية، ويقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء، وللمحكمة في هذا الأخير أن تفصل في الدعوة الأصلية وتلجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوة الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض. في كل الأحوال فإن الشرط الأول لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت المعترض ابتداء وجود حق مس به الحكم المعترض عليه، فإذا تخلف هذا الشرط لم يكن للمحكمة، وإن ثبت لها خلل في إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون، أن تتصدى له بالتعديل لا جزئيا ولا كليا. لكن اعتراض الغير يعطي للمحكمة الحق بأن تطرح القضية من جديد، ويجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بوسائل الإثبات كلها، لأنها وقائع مادية بحسبانه من الغير. فإذا ما توافرت شروط الطعن باعتراض الغير، أضحت الدعوى متفرعة من الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للأصول الخاضعة لها الدعوة الأصلية، ويصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر في الموضوع من جديد، وتمتد ولاية القاضي الناظر في الاعتراض لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانونيا في منشئه أو في تكوينه. وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم أو سحبه جزئيا فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلا في الحكم المعترض عليه، ولهذا فإنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي، لأنه يكون في ذلك الوقت قد تضمن طلبا جديدا لم يطرح ولم يقضى به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه، إلا أنه وقبل التثبت من توافر أسباب اعتراض الغير يكون كل بحث في موضوع الاعتراض سابقا لأوانه، ولا يعطي للمعترض أي مركز قانوني. كما لا يجوز أن يتناول الحكم الاعتراضي أكثر من القدر الذي قضى به الحكم المعترض عليه، فلا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمس حقوقه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله كمحكوم عليه بالحكم الأصلي من دون أن يدعي عليه أحد بذلك، لأن دعوى الاعتراض تفصل إما قبولا أو ردا في حدود ما رفعت من أجله. فإذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، ما لم يكن الحكم المعترض عليه لا يقبل تجزئة، فعندئذ تعدل المحكمة الحكم بكامله. المادة رقم 273 أصول محاكمات. ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، لكن يجوز للمحكمة الناظرة في الاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة. المادة رقم 272 أصول المحاكمات. ننتقل إلى طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاعتراض. الحكم الصادر بشأن اعتراض الغير يخضع لطرق الطعن نفسها في الحكم الأصلي، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحال لا يقبل الطعن بالنقد. والحكم في اعتراض الغير الصادر في قضية أو مادة صلحية لا يخضع للطعن بطريق النقد، شأنه في ذلك شأن الحكم الأصلي، تأسيسا على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد به. وإذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها 1000 ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر. المادة رقم 274 أصول محاكمات. ويحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للإعذار. ننتقل إلى التمارين الموجودة في نهاية الوحدة. اختر الإجابة الصحيحة. ميعاد اعتراض الغير: A. ميعاد التقادم على الحق الذي مسه القرار المعترض عليه. B. 15 يوما من تاريخ صدور القرار موضوع الاعتراض. C. 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض. D. ولا خيار مما ذكر. والإجابة الصحيحة هي A. ميعاد التقادم على الحق الذي مسه القرار المعترض عليه. اعتراض الغير الطارئ يقدم: A. باستدعاء. B. باستدعاء أو بمذكرة خطية. C. باستدعاء أو بمذكرة خطية أو شفاها ويثبت في محضر الجلسة. D. ولا خيار مما ذكر. والإجابة الصحيحة هي B. باستدعاء أو بمذكرة خطية. يطعن في الحكم الصادر في اعتراض الغير: A. بالنقد. B. بالاستئناف. C. بالطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوة الأصلية. D. ولا خيار مما ذكر. والإجابة الصحيحة C. بالطريق المقرر للطعن في الحكم الصادر في الدعوة الأصلية. نهاية التسجيل. نهاية الدرس الثاني. انتهت الوحدة التعليمية 9 كاملة وتوقفت